وقال صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك. وقد رقى الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه ورقى غيره وأقر غيره على فعل الرقى. وأعظم الرقى ما كان بكلام الله تبارك وتعالى وبأسمائه وصفاته وبالأحاديث والأدعية النبوية والأذكار المأثورة. ومن هذا المنطلق يسر إذاعة الشارقة أن تقدم لكم الرقى الشرعية. الرقى الشرعية. الرقى الشرعية. الرقى الشرعية. الرقى الشرعية.
أعيذك بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعيذك بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا انصرنا على القوم الكافرين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين. اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة
الرقى الشرعية الرقى الشرعية. قال الله تعالى
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش.
قدمنا لكم الرقى الشرعية عبر ربوع الشارقة. واعلم أخي الحبيب أن الشفاء من الله عز وجل، وأن هذه الرقى أسباب للشفاء. الرقى الشرعية، 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 الرقى الشرعية.
أعيذك بالله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر. أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين الله.
المتحدة من الشارقة تقدم
حب النبي الهاشمي فرض علي مؤكد، لا شك أن وداده بالقلب دوما واجد. حب النبي الهاشمي فرض علي مؤكد، لا شك أن وداده بالقلب دوما واجد.
الجوانب النفسية في الأحاديث النبوية، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ موز المال.
حب النبي المصطفى أهدى إلينا عزة في هديه للعالمين، نسمو بأحمد رفعة. حب النبي المصطفى أهدى إلينا عزة في هديه للعالمين، نسمو بأحمد رفعة.
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا يقضي حقه فيما أولاه من فضله الجزيل وصنعه الجميل ولطفه الكريم ومنه الكثير، ويؤدي شكره الذي أوجبه جزاء لإحسانه. لقد وقفنا في اللقاء السابق عند الإيمان بالله وما يكون له من أثر نفسي على الإنسان، واليوم نقف أمام العبادات ولماذا شرعها الله عز وجل. أيها الإخوة المؤمنون، إن أداء العبادات التي أمرنا الله بها من صلاة وصيام وزكاة وحج إنما يطهر النفس ويزكيها ويصقل القلب ويهيئه إلى تلقي تجليات المولى عز وجل عليه بالنور والهداية والحكمة. قال تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. فالطاعة تكفر الذنوب وتبعث في النفس الرجاء في مغفرة الله وعفوه، وتقوي في الإنسان الأمل في الفوز بالجنة، وتعطيه الأمان في الحياة والطمأنينة. فعن حذيفة بن اليمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فتنة الرجل في أهله وماله وولده ونفسه وجاره يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. فقال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا الرجل. أيها المستمع الكريم، وعن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من صابر بهن مع إيمان دخل الجنة: من حافظ على الصلوات الخمس، على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن، وصام رمضان وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا، وأعطى الزكاة طيبة بها نفسه، وأدى الأمانة، رواه أبو داود. تأمل معي، إن الإخلاص في أداء العبادات يقرب العبد من ربه، والإخلاص في الأداء يجعل المرء يفوز بالحب والرضا، وإذا أحب الله العبد كان عونا له في جميع أموره. اسمع معي، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. هذا الهدي النبوي الشريف يبين أن الإيمان بالله والتقرب إليه يدخل الإنسان في رعاية الله تعالى وحمايته، ويبعث فيه الرجاء بالفوز بمغفرته ودخول الجنة، مما يقضي على القلق الناشئ عن الشعور بالذنب، ويضفي على النفس بالشعور الطمأنينة والأمن. والعبادة تعلم المرء الصبر وكل الخصال الحميدة، وتحمل على الإنسان كل الجهد والمشاق، وأن هذه العبادة يستطيع المرء أن يتحكم في أهوائه وشهواته. فمثلا إذا أخذنا عن الصلاة، ماذا تفعل الصلاة بالمؤمن؟ إن الصلاة لا تسمى صلاة إلا لصلة الإنسان بالله، ولها تأثير فعال في علاج الإنسان من الهم والقلق، فوقوف الإنسان بين يدي الله خاشعا مستسلما وفي تجرد عن الدنيا ومشاغلها، إنما يبعث في النفس الهدوء والإطمئنان، ويقضي على القلق وتوتر الأعصاب الذي أحدثته ضغوط الحياة. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يلجأ إلى الصلاة كلما واجهته مشكلة أهمت، فكان يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال، يا بلال أرحنا بالصلاة. ويشير هذا الهدي إلى أهمية الصلاة في بث الهدوء والسكينة في النفس، مما يجعل الصلاة لها تأثير علاجي هام من التخلص من الهم والقلق. قال تعالى آمرا إيانا: واستعينوا بالصبر والصلاة. أيها المستمع الكريم، إن وقوف الإنسان بين يدي الله واتصاله بمن لا يغفل ولا ينام يمده بطاقة روحية كبيرة، يكون لها تأثير كبير في إحداث تغييرات في البدن، وقد تؤثر هذه الطاقة الروحية في البدن فتمنعه من التوتر، وتقضي على ضعفه وتشفي مرضه. ولقد ذكر بعض الأطباء حدوث شفاء سريع لبعض المرضى أثناء تواجدهم في أماكن العبادات، في المساجد، في الشعائر، في الحج وسائر العبادات. لقد اشتكى أبو هريرة من وجع في بطنه، فالتفت إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: أشكم الدرد؟ أشكم الدرد؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: قم فصلي فإن الصلاة شفاء. رواه ابن ماجه. ومعنى أشكم الدرد بالفارسية هو أتشتكي بطنك؟ ويشير هذا الهدي الشريف أن في الصلاة شفاء للأمراض البدنية. تأمل معي أخ الإيمان والإسلام، للصلاة تأثير هام في علاج الشعور بالذنب الذي يسبب القلق الذي ينشأ عنه المرض النفسي، وذلك لأن الصلاة تغفر الذنوب، تطهر النفس من أدران الخطايا، تبعث في النفس الأمل في مغفرة الله ورضوانه. فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات، هل يبقى ذلك من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى ذلك من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. رواه الشيخان. وجاءت أحاديث كثيرة حدد فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم أوقاتا معينة يثاب المرء على الصلاة فيها بمغفرة الذنوب وبدخول الجنة، ومن هذه الأوقات قبل طلوع الشمس صلاة الفجر، وقبل غروب الشمس العصر والضحى والجمعة، وكذلك ليالي رمضان وليلة القدر. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة الاستعانة بالصلاة لقضاء الحاجة وحل ما يواجههم من مشكلات كصلاة الحاجة وصلاة الاستسقاء، للاختيار الصحيح في كثير من الأمور المحيرة للإنسان، صلاة الاستخارة كما تعلمون. أليست هذه الصلوات التي حددها الإسلام والرسول خير الأنام راحة للنفس من كل الصعاب؟ بل إن الصلاة فيها فوائد عظيمة كثيرة، فهي تؤدي إلى الهدوء والإطمئنان وتقضي على الخوف، وتزداد مع الإنسان الحيوية والروح المعنوية العالية في الطاقة. والصلاة تنور القلب وتهيئه، يقول ابن القيم رحمه الله: وأما الصلاة فشأنها في تفريج الهموم وفي تفريح القلب وتقويته وشرحه وابتهاجه ولذته، أكبر شأن، وفيها من اتصال القلب والروح بالله وقربه والتنعم بذكره والابتهاج بمناجاته والوقوف بين يديه واستعمال جميع البدن وقواه وإعطاء كل عضو حظه منها، واشتغاله عن القلق، واشتغاله أيضا بالمخلوق وملابستهم، وانجذاب قوي إلى ربه وخاطره. ولذلك يجد المرء في الصلاة من العون ما لا يجده في أشياء كثيرة. إن الصلاة من أكبر العون على تحصيل مصالح الدنيا والآخرة ودفع مفاسد الدنيا والآخرة، وهي دافعة لأدواء القلب ودافعة للظلم، وناصر المظلوم وحافظة للنعمة ودافعة للنقمة ومنزلة للرحمة وكاشفة للغمة. أيها الإخوة المؤمنون، الصلاة تبارك الرزق وتبارك العمر وتبارك الأولاد، لو لم تكن من رأس العبادات لعدت من صالحة العادات: رياضة أبدان وطهارة أردان وتهذيب وجدان وشتى فضائل يشب عليها الجوار والولدان، أصحابها هم الصابرون المثابرون، وعلى الواجب هم القادرون، عودتهم البكور وهو مفتاح باب الرزق، وخير ما يعالج به العبد مناجاة الرازق، وأفضل ما يروق المخلوق التوجه إلى الخالق. انظر جلال الجمع وتأمل أثرها في المجتمع، وكيف ساوت العلية بالدمع، مست الأرض الجباه، فالناس سواء في عتبة الله. اللهم اجعلنا من عبادك المصلين الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج الجوانب النفسية في الأحاديث النبوية.
حب النبي محمد فيني وفال سعادتي، هب لي إلهي زورة فيها تزيد محبتي.
أعده وقدمه الدكتور عثمان الغزالي، مع تحيات المنفذة موز المال.
صلى الكريم على النبي من حبه قلبي ملك، والآل ثم الصحب ما سبحت نجوم في الفلك.
بالحياة، فالله قد مدح الحياة، وهو الحي إذا رأى عبدا تضرع بالدعاء. هذب فؤادك بالحياة، فالله قد مدح الحياة، وهو الحي إذا رأى عبدا تضرع بالدعاء.
عزيزي المستمع، بطيب السريرة تحمد السيرة، وببشاشة الوجه تدوم المودة، وبالوفاء تملك القلوب. هذه إذاعة الشارقة.
كل الأنبياء وحياء أحمد كان كالعذراء في خدر النقاء،
هو خير ما حمل الرجال وخير ما اكتست النساء، هو حافظ الأجيال
حب النبي الهاشمي فرض علي مؤكد، لا شك أن وداده بالقلب دوما واجد. حب النبي الهاشمي فرض علي مؤكد، لا شك أن وداده بالقلب دوما واجد.
الجوانب النفسية في الأحاديث النبوية، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ موز المال.
حب النبي المصطفى أهدى إلينا عزتان، في هديه للعالمين نسمو بأحمد رفعتان. حب النبي المصطفى
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العادل حكمه، الواسع حلمه، حافظ أوليائه وعاصمهم، وغالب الأعداء وقاسمهم، ومعز الحق ورافعه، ومذل الباطل وواضعه، ومظهر الدين وناصره، وقامع الكفر وقاهره، وواعد العفو والغفران، وضامن المن والإحسان. ذلكم الله فاعبدوه مخلصين له الدين. ما زال الحديث متصلا في الجوانب النفسية عن الصلاة التي قال عنها خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني، جعلت قرة العين في الصلاة. أرحنا بها يا بلال، وجعلت قرة عيني في الصلاة. صدقت يا سيدي يا رسول الله، يا من قلت: صلوا كما رأيتموني أصلي. ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع هو حضور القلب وسكون الجوارح. هذه هي الصلاة. الصلاة رياضة مريحة للأعصاب، تساعد الإنسان على الخلوة مع نفسه، يناجي الله ويشكو له الهم والمتاعب اليومية. وهذه الخلوة التي يناجي العبد فيها الرب، هذه المصارحة بين العبد وخالقه، تتولد عناصر الاسترخاء والأمان. لهذا يشعر المرء براحة نفسية عجيبة. والصلاة رياضة، رياضة الإيمان، وفيها علاج ووقاية من القلق والحزن والهم والكآبة التي طالما تهاجم أبناء هذا العصر. إن في حركاتها أسرار، إن في هذه الحركات أسرار. لعل المختصين بعلم الإنسان يأتوا ويقولون بأن الإدراك الآن، هذه الممارسات الرياضية بشكل يومي بعيدا عن إجهاد البدن في ممارسة الرياضة، تعدد الحركات المتكررة المفروضة التي يؤديها الإنسان، فنقول لكل المختصين بعلم الإنسان: باتوا الآن يدركون فائدة الصلاة، فائدة الصلاة وما تتولد فيها من هذه الأشياء في البدن الداخلي. تعدد الحركات المتكررة المفروضة خلال يوم كامل تبلغ 17 ركعة، ومع سنن 36 ركعة يومية مقسمة على 5 أوقات. 36 ركعة قوامها الوقوف والركوع والسجود والجلوس، تؤمن لمفاصل الجسم كافة صغيرها وكبيرها. حركة انسيابية سهلة تتم من دون إجهاد، كما تؤمن هذه الحركات إدامة الأداء السليم في بناء القدرة على تحمل الضغط العمل اليومي. صحة في العضلات، تأمل معي، حركات الصلاة تديم للعضلات مرونتها وصحة نسيجها، فتشد عضلات الظهر وعضلات البطن، فتقي الإنسان من الإصابة بتوسع البطن أو تصلب الظهر وتقوسه. وفي الصلاة أيضا إدامة للأوعية الدموية المغذية لنسيج الدماغ، مما يمكن من إنجاز الوظائف بشكل متكامل عندما يبلغ الإنسان سن الشيخوخة. والصلاة تساعد الإنسان على التأقلم مع الحركات الفجائية التي قد يتعرض لها، كما يحدث عندما نقف فجأة بعد جلوس طويل، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى انخفاض في الضغط وأحيانا إلى الإغماء، فالمصلي لا يشتكي من نوبات الغثيان أو الدوار. وفي الصلاة حفظ لصحة القلب والأوعية الدموية، تبعد الإنسان عن مخاطر الإصابة بنوبات الذبحة الصدرية. وفي الصلاة أخى الإيمان والإسلام حفظ لصحة الرئتين، إذ أن الحركات أثناء الصلاة تفرض على المصلي اتباع نمط فريد أثناء عملية الصلاة وأثناء التنفس وحسن الأداء بشكل يومي، ويتوفر في الإنسان المناعة الجيدة والصحة العالية. والصلاة دواء شاف وكاف، وأسمى وسائل الاتصال بين الإنسان وربه أن يصلي ويقف بين يديه. أيها السادة، حضارة اليوم تفخر بممارسة الألعاب السويدية وجلسات اليوغا وخلوات التأمل ورياضة الإيقاع، وحضارة اليوم بهذه الحركات والممارسات لمنهدة أعصابه عوامل التوتر والقلق. حضارة اليوم تنادي بهذا، وغاب عن المجتمع الإسلامي قبل مجتمعات الغرب أن أداء الصلاة يوميا بخشوع وإيمان فيه كل الخير، وفيه الوقاية من الأمراض، وفيه الشفاء، وفيه الطمأنينة، وفيه الهدوء، وفيه الفرح والسرور، وفيه زوال الهم والغم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أسوأ الناس سرقة من يسرق في صلاته، أو من يسرق من صلاته على رواية أخرى، ولا ينظر الله يوم القيامة إليه، ولا ينظر الله يوم القيامة إلى العبد الذي لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده. أيها الإخوة المؤمنون، قلما يشتكي المصلون من نوبات الغثيان أو الدوار. الصلاة حفظ لصحة القلب والأوعية الدموية. الصلاة تبعد الإنسان عن مخاطر الذبحة الصدرية التي يربطها العلم الحديث بالتوتر والجهد اليومي. الصلاة تحفظ الرئتين، ففي الصلاة نمط معين للتنفس، مما يساعد على إدامة وصول إمداد الأكسجين ووفرته في الرئتين، وبهذه الطريقة تتم إدامة صحة الرئتين وحسن الأداء بشكل يومي، فيتوفر الإنسان المناعة الجيدة. إذن الصلاة دواء وشفاء. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. تأمل معي: بل إن الوضوء الذي لا تصح الصلاة إلا به. اسمع معي إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم حين يقول: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره، رواه مسلم. وقال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد أثبت العلم الحديث بعد الفحص الميكروسكوبي لمن توضأ ومن لا يتوضأ أن الذين يتوضؤون باستمرار أن الأنف نظيف نقي خالي من الميكروبات، والمزارع التي أجريت لهم خالية تماما من الميكروبات، والعكس تمام. ولذلك شرع الاستنشاق 3 مرات، والمضمضة تحفظ الفم والبلعوم من الالتهابات، وتقي الأسنان من الإزالة والنخر بإزالة الفضلات الطعامية، والمضمضة تنمي بعض العضلات في الوجه وتجعله مستدير، وغسل الوجه له فائدة من إزالة الغبار وما يحتوي عليه من جراثيم، فضلا عن تنظيف البشرة من المواد الدهنية التي يفرزها الجلد، بالإضافة إلى إزالة العرق. وقد ثبت علميا أن الميكروبات لا تهاجم جلد الإنسان إلا إذا أهمل في النظافة، فهي دعوة للبكتيريا أن تتراكم على الجلد وتؤذيه. وهذا يفسر قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3. اللهم صل وسلم وبارك على سيدي وحبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتوصل العلماء أيضا أن سقوط أشعة الضوء على الماء أثناء الوضوء يؤدي إلى انطلاق آيونات سالبة، ويقلل الآيونات الموجبة، مما يؤدي إلى استرخاء الأعصاب والعضلات، ويتخلص الجسم من ارتفاع ضغط الدم والآلام العضلية وحالات القلق والأرق. ويؤكد ذلك أحد العلماء الأمريكيين في قوله: إن للماء قوة سحرية، بل إن رذاذ الماء على الوجه والكفين واليدين يقصد الوضوء هو أفضل وسيلة للاسترخاء وإزالة التوتر. فسبحان الله العظيم، وصلى الله على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج الجوانب النفسية في الأحاديث النبوية.
حب النبي محمد فيني وفال سعادتي، هب لي إلهي زورة فيها تزيد محبتي.
أعده وقدمه الدكتور عثمان الغزالي، مع تحيات المنفذة موز المال.
صلى الكريم على النبي من حبه قلبي ملك والآل ثم.
هذه إذاعة الشارقة،
إذاعة الإمارات العربية المتحدة من الشارقة، تقدم
حب النبي الهاشمي فرض علي مؤكد، لا شك أن وداده بالقلب دوما واجد. حب النبي الهاشمي فرض علي مؤكد، لا شك أن وداده بالقلب دوما واجد.
الجوانب النفسية في الأحاديث النبوية، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ موز المال.
حب النبي المصطفى أهدى إلينا عزة في هديه للعالمين، نسمو بأحمد رفعة. المصطفى أهدى إلينا عزة في هديه للعالمين، نسمو بأحمد رفعة.
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي رفع السماء وسمكها، وسطح الأرض وأمسكها، وخلق الحيوان كله من عن مفترق الأجناس ومختلف الأشخاص ومتباين الأنواع، وأرسل الجبال أوتادا، وفجر منها ماء عذبا فراتا. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأن نبينا محمد رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، نقف اليوم أمام العلاج النفسي في الصوم، فللصوم فوائد عظيمة، فهو يقوي الإرادة وينمي في الإنسان القدرة على التحكم في الشهوات وفي الأهواء. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي لعلكم تتقون المعاصي، فهو يكسر الشهوة التي هي مبدأها. تعالوا لنقف وقفات نفسية أمام عبادة من العبادات، عبادة الصيام، لعلكم تتقون. كل عمل ابن آدم له، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. وفي رواية للبخاري: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، الحسنة بعشر أمثالها. فالصيام جنة، أي وقاية من الشهوات، فالصائم يتحكم في شهوته فلا يأكل ولا يشرب ولا يمارس الجنس، ويتحكم في سلوكه فلا يرفث ولا يصخب. ففي الصيام تدريب على السيطرة على الدوافع والانفعالات، وتقوية للإرادة في مغالبة الأهواء، أهواء النفس وشهواتها. وكان الرسول ينصح الشباب الذين لا يستطيعون الزواج بالصيام لكي يساعدهم على السيطرة على الدافع الجنسي، فهو من الدوافع الفسيولوجية الفطرية القوية التي تلح في طلب الإشباع، وخاصة في مرحلة الشباب. وقد يشتد الإلحاح لهذا الدافع الجنسي في بعض الأوقات للشباب لدرجة تسبب له كثيرا من الإزعاج والاضطراب بسبب الصراع الذي يعانيه في مغالبة هذا الدافع ومقاومة. ولا شك أن الزواج المبكر هو أفضل الوسائل للتخلص من شدة إلحاح الدافع الجنسي وما يسببه من صراع نفسي. فإن لم يكن، فالصوم هو الوسيلة التي حددها سيد الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم. فعن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء أي وقاية. رواه البخاري. فالزواج هو الطريق المثلى للسيطرة على الدافع الجنسي، يؤدي إلى إشباعه بالطريق الحلال المشروع، فيساعد بذلك على غض البصر وعلى التعفف. أيها المستمع الكريم، لقد حث الرسول الآباء على تزويج البنات إذا ما تقدم لهن الشباب على دين وخلق، وحذر من الامتناع من تزويجهن ممن يتقدم لهن من الشباب الذين يرضون دينهم وخلقهم، فإن ذلك يؤدي إلى انتشار الفساد في المجتمع. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عليكم. وكان الرسول يدعو إلى التيسير في الزواج وتبسيط المهور وعدم المغالاة، تشجيعا للشباب على الزواج. ومما يساعد على السيطرة على الدافع الجنسي عدم تعرض الشباب لرؤية ما يثير العواطف ويثير الدافع الجنسي لديهم. وأمر النساء بعدم إظهار الزينة وإخفاء زينتها، ونهى أن تلبس المرأة ملابس تحكي تفاصيل البدن. فالصيام تدريب للإنسان على تحمل الحرمان والصبر عليه، وفي ذلك إعداد لهذا الإنسان على أن يتعرض في هذه الحياة من أنواع الحرمان المختلفة. وشعور الصائم بالحرمان يجعله يشعر بآلام الفقراء والمساكين، ويدفعه إلى ذلك العطف عليهم ومد يد العون والإحسان. والصيام علاج مفيد للشعور بالذنب وما يثيره في النفس من قلق، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن جزاء الصوم مغفرة الذنوب والفوز بالجنة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. وجاءت بعض الأحاديث التي حددت أياما معينة تبشر فيه من يصوم بمغفرة الله تعالى لذنوبه، ومنها يوم عرفة، فصيامه يكفر ذنوب السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام عاشوراء فهو يكفر ذنوب السنة التي قبله، وستة أيام من شوال كصيام الدهر، وهكذا. فهذا هو الصوم، علاج نفسي للنفس البشرية. لو تعلم أمتي صلى الله عليه وسلم عندما يقول: لو تعلم أمتي ما في رمضان من الخير لتمنت أن تكون السنة كلها رمضان. فالصوم من أفضل الوسائل الحديثة المتبعة لتنقيص الوزن. فشهر رمضان شهر الروح والجسد. الصيام فرصة ذهبية للمعدة تقضيها في ترميم ما عطب من أجزائها وتجديد غشائها المبطن. يصاحبه الاسترخاء اليومي يصل إلى 16 ساعة تقريبا، يكون فيها النشاط شبه متوقف، وبهذا تتخلص المعدة من التخمر الغذائي المزمن. وفي الصوم أخى الإيمان والإسلام، إعادة إلى الأمعاء الدقيقة والغليظة، نشاط وظائفها سواء الحركية أو الإنزيمية الهاضمة. ناهيك عن فوائد الصيام في تسكين حالات الحساسية المعوية. والصوم وقاية من أداء السكري، لأن فترة الصيام تقلل من كميات السكر في الدم، مما يعطي الفرصة للبنكرياس في التقاط نفسه والخلود إلى الراحة. فمن المعروف أن هذه الغدة تفرز مادة الأنسولين لكي تحول كميات السكر الزائدة إلى مركبات نشوية ودهنية، فإذا ما استمرت أصيب بالإرهاق فيتسلل داء السكري للإنسان. والصوم أخى الإيمان والإسلام، يساعد الجسم على التخلص من خلاياه الضعيفة والمريضة التي لو بقيت بؤرة تبني حولها الجراثيم مساكنها لتهاجم الجسم. ولهذا نرى أنفسنا بعد الصوم أكثر نشاطا، لأن جميع خلايا الجسم قد استعادت النشاط وطردت السموم من الداخل. والصوم يزيد الجسم مناعة في مقاومته للجراثيم، ويستفيد الجسم من الصوم في تخفيف الاضطرابات سواء في البشرة الدهنية، فتنخفض بذلك معدلات الإصابة بالخراجات والدمامل، ويحصل تحسن في حدة حب الشباب. ولفترة الصوم وما يصاحبها من غذاء تأثير ملحوظ على داء النقرس عند المكثرين من اللحوم الذي يرتفع عندهم مستوى أملاح اليوريا في الدم مما يؤدي إلى ترسب في الأنسجة محدثا آلاما مبرحة وأورام، كما أن الترسب في الكلى أدى إلى تكوين الحصوات. والصوم أيها المستمع الكريم يربي الإرادة القوية التي تقهر الإدمان، وهو فرصة لمن أراد أن يتخلى عن التدخين أو التخلص من الإدمان على المخدرات والمشروبات الكحولية إن كان من ضحاياها. ويعتبر الصوم من أكبر العون على كسر الشهوة، لذلك قال رسول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. فالصوم محاربة للشهوة، وفيه بناء الاستقرار النفسي، ويعلم الصبر، فالصوم راحة من كل شيء، وفيه وقاية. قال صلى الله عليه وسلم: صوموا تصحوا، رواه البخاري. ففي الحديث ربط بين حالة الصيام وحالة الكفاءة المثلى للعمليات لقلة الحمل الغذائي في الدم الواصل إليها. وقد أثبتت التجارب على الخلايا التناسلية في هذه الحالة حدوث انخفاض في الإفرازات، وذلك يوضح العلاقة بين الصيام والنشاط الهرموني التناسلي، فالعلاقة بينهما طردية، فكلما طالت نسبة الصيام انخفضت نسبة الإفراز الهرموني التناسلي. والصوم يعالج ضغط الدم ووقاية من البول السكري. هذا هو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذه هي شريعته الغراء، وهذا هو الدين القويم. اللهم اجعلنا من عبادك الصائمين الذين يعرفون قدرك ويسيرون على نهج نبيك هذا. وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج الجوانب النفسية في الأحاديث النبوية.
حب النبي محمد فيني وفال سعادتي، هب لي إلهي زهرة فيها تزيد محبتي.
أعده وقدمه الدكتور عثمان الغزالي، مع تحيات المنفذة موز المال.
صلى الكريم على النبي من حبه قلبي.
هذه إذاعة الشارقة.
يا ربنا لك الصلاة،
لك الصلاة،
والحمد من كل الحياة،
من زهرة على الغصون لهفانة إلى نداك، من دمعة على الجفون ومانة إلى رضاك، من بسمة على العيون والهانة إلى ضياء، من زهرة على الجفون لهفانة إلى نداك.
إذاعة الإمارات العربية المتحدة من الشارقة تقدم:
حب النبي الهاشمي فرض علي مؤكد، لا شك أن وداده بالقلب دوما واجد. حب النبي الهاشمي فرض علي مؤكد، لا شك أن وداده بالقلب دوما واجد.
الجوانب النفسية في الأحاديث النبوية، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ موز المال.
حب النبي المصطفى أهدى إلينا عزة في هديه للعالمين، نسمو بأحمد رفعة. أهدى إلينا عزة في هديه للعالمين، نسمو بأحمد رفعة.
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الخلق بغير مثال احتذاه، ولا دليل اقتفاه، ولا مرشد هداه، ولا مساعد قواه، فأحسن لما ابتدع وأحكم لما اخترع، ورفع السماء بغير عمد، ودحى الأرض بغير تعب، وأطلع في السماء نجوما جعلها أدلة، ورجوما وشمسا وقمرا، أبث منهما ضياء ونورا، وقرر بهما حسابا مسطورا. أيها الإخوة المؤمنون، تعالوا معي لنقف أمام الإعجاز النفسي في الحج. قال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. رواه البخاري، وصدق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. نقف وقفات نفسية أمام هذا الحديث النبوي الشريف. ما الذي يفعله الحج في العباد؟ إن الحج يعلم الناس الصبر على تحمل المشاق، ويدربه على جهاد النفس والتحكم في شهواتها وأهوائها، لأن الحاج لا يباشر النساء، ولا يتشاحن، ولا يسب، ولا يؤذي أحدا، ولا يفعل ما يغضب الله. والحج يعالج الكبر والزهو والتعالي على الناس، فجميع الناس في الحج سواسية، يرتدون جميعا ملابس متشابهة، لا تميز بين غني وفقير، فيسود بينهم الشعور بالمساواة، ويقفون جميعا في ساحة الله في البيت الحرام، خاشعين متضرعين، معترفين بضعفهم وعجزهم وعبوديتهم للواحد القهار، راجين العفو والمغفرة. وفي هذا الموقف الممتلئ بالروحانية والمشاعر الوجدانية الفياضة، تزداد صلة الإنسان بربه، ويزداد التقرب إليه، فيشعر بصفاء قلبي واطمئنان نفسي، ويفيضان من الحالات الوجدانية والنفحات الروحية التي تملأه غبطة وسعادة. وفي الحج أيضا يتخلص الإنسان مما في نفسه من كراهية أو حقد أو حسد نحو الناس، وتقوى لديه روابط المودة والمحبة والأخوة لإخوانه من الحجاج بخاصة، ولجميع أفراد الناس بعامة. والحج علاج للشعور بالذنب، فالحاج يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن ثواب الحج المبرور مغفرة للذنوب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. رواه البخاري ومسلم. فالحاج يأمل في قبول الله تعالى لحجه، واستجابته لدعائه، وغفرانه لذنوبه، ولذلك فهو يعود من حجه وقد تخلص من مشاعر الذنب وآلام القلق وغمرة المعصية التي كان فيها. يغمره السكينة والوقار والطمأنينة، وامتلأ صدره بالسرور والانشراح بالسعادة، لأن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال في الحديث عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. ويذكر العديد من الأطباء كم من المرضى يشفيهم الحق جل وعلا في رحلة الحج والعمرة، لما يتمتع ويستمتع بالأراضي المقدسة وما فيها من تاريخ لسلسلة من الأنبياء والمرسلين، وللصفاء الروحي الموجود في الحج. إن الحج سفرة الإيمان إلى بيت الرحمن. عن الحسن بن علي رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني جبان وضعيف يا رسول الله. فقال الرسول: هلم إلى جهاد لا شوكة فيه، الحج. الحج يعلم الصبر والتحكم في الشهوات، ويعلم التواضع فلا تمييز، وتنقيه للقلب من الأمراض، وتقويه للروابط، فهو جهاد للنفس لرضا الله، وتهذيب للنفس لتسمو إلى العلو والارتفاع. قال صلى الله عليه وسلم: سافروا تصحوا، تعويد على التأمل والتفكر والتحمل، وفي النداء: لبيك اللهم لبيك، تهدئة للأعصاب المضطربة ومناجاة لله فيها شفاء للقلوب. فالطواف يعتبر رياضة ونشاط، والأدعية تفريج للضيق الذي في الصدر، وماء زمزم سيد المياه، فيه من الأملاح المعدنية الصحية ما يفيد الجهاز الهضمي، وفيه منافع للكليتين والكبد، ومنشط لسائر الأعضاء ومنها العضلات، خاصة عندما نعلم كم من السوائل والأملاح ينضحها جسم الإنسان على هيئة العرق الجلدي. وقال الرسول: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيها من التهليل والتكبير والتحميد. فمكة هي أحب البلاد إلى الله، وثبت علميا أن مكة المكرمة هي مركز اليابسة في العالم. وهذه الحقيقة الجديدة استغرقت سنوات عديدة من البحث العلمي للوصول إليها، واعتمدت على مجموعة من الجداول الرياضية المعقدة استعان فيها العلماء بالحاسب الآلي. ومكة إذن بتقدير الله هي قلب الأرض، وهي مركز التجمع الإشعاعي للتجاذب المغناطيسي. وكل من يزور مكة ينجذب إلى كل شيء فيها حتى في الجبال، فهو يحس أن الانجذاب فطري إلى كل ما فيها. وهذا إحساس مستمر منذ بدأ الوجود الأرضي، والأرض شأنها شأن أي كوكب آخر، يتبادل مع الكواكب والنجوم قوة جذب. هذه القوة تصدر من باطنها، وهذا الباطن يتركز في مركزها ويصدر منه ما يمكن أن نسميه إشعاعا. ونقطة الالتقاء الباطنية هي التي وصل إليها هؤلاء العلماء بتحقيق وجودها وموقعها جغرافيا، وهو غير مدفوع لذلك. فقد قام في معمله هذا العالم الأمريكي مواصلا ليله بنهار وإقامة الخرائط وغيرها من الإرشادات، فإذا به يكتشف من غير قصد مركز تلاقي الإشعاعات القولية هو مكة. ومن هنا يظهر حكمة الحديث النبوي الشريف، ويظهر تشريع مالك الملك والملكوت والحبيب المصطفى عندما قال: ماء زمزم لما شرب له طعام طعم وشفاء سقم. ثبت علميا أن ماء زمزم ماء عجيب يختلف عن غيره، فليس فيه جرثومة واحدة، طاهر يعطي منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم وهو يفيض، يعطيه الله عز وجل حسب النية. فإذا شربت من زمزم من أجل الغناء أغناك الله، إذا شربت من ماء زمزم من أجل الشفاء شفاك الله. كانت الصحابة كان الواحد منهم يقول: إني لا أشرب من ماء زمزم من أجل غرض لي في الدنيا، إنما من أجل أن تذهب عن الظمأ يوم القيامة. إذن الحج بما فيه عبادة روحية يصفو فيها الجسد لخالقه ومولاه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج الجوانب النفسية في الأحاديث النبوية.
حب النبي محمد فيني وفال سعادتي، هب لي إلهي زهرة فيها تزيد محبتي.
أعده وقدمه الدكتور عثمان الغزالي، مع تحيات المنفذة موزة المال.
صلى الكريم على النبي، من حبه قلبي.
هذه إذاعة الإمارات العربية المتحدة من الشارقة.
حب النبي الهاشمي فرض علي مؤكد، لا شك أن وداده بالقلب دوما واجد. حب النبي الهاشمي فرض علي مؤكد، لا شك أن وداده بالقلب دوما واجد.
الجوانب النفسية في الأحاديث النبوية، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ موزة المال.
حب النبي المصطفى أهدى إلينا عزة في هديه للعالمين، نسمو بأحمد رفعة. حب النبي المصطفى أهدى إلينا عزة في هديه للعالمين، نسمو بأحمد رفعة.
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله جامع الشمل بعد انتشاره، وجابر العظم بعد انكساره، وواصل الحبل بعد انقطاعه، وراكع الخرق بعد اتساعه، الذي جعل أقداره جارية بالصلاح وواعده بالإصلاح، سبحانه سبحانه. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن نبينا محمد رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، نقف اليوم مع العلاج النفسي بالذكر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال تعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المستمع الكريم، إن ذكر الله تعالى يقرب العبد من ربه، فيشمله المولى بالرعاية، ويفيض عليه بنعيم رضوانه، فيغمره الشعور بالطمأنينة والأمن النفسي. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إن ذكرني، إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن آتاني يمشي آتيته هرولا. أخرجه الشيخان. إن ذكر الله تعالى يبعث في النفس الحياة، ويقوي فيها الأمل في مغفرة الله ورضوانه، ويبعث فيها الشعور بالانشراح والسعادة. فعن أبي موسى الأشعري أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. أخرجه البخاري. وذكر الله أخ الإيمان والإسلام، يرفع درجات العبد عند ربه عز وجل، ويزيد من حسناته، ويغفر الذنوب، ويخلص من الشعور بالذنب الذي يسبب للإنسان الهم والقلق. قال سعد بن أبي وقاص: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة. رواه مسلم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة كثيرا من التسبيحات، ويذكر لهم فضل هذه التسبيحات في كسب الحسنات ومحو السيئات وفي الفوز بمغفرة الله تعالى ودخول الجنة. ولذلك كان ذكر الله تعالى والتسبيح له بهذه التسبيحات التي أوصى بها الرسول علاجا شافيا للشعور بالذنب وما يسببه في الجسد من قلق واضطراب. لقد روى أبو هريرة عن رسول الله أنه قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هذا الجمال! إن هذا الذكر يعلم الإنسان قدره، ويبين له فضله عند ربه، فتجعله في صلة بخالقه ومولاه. إنه يستشعر عظمة الرب جل وعلا في كل وقت وحين، دائما الرجاء في رحمته ومغفرته وتوفيقه له في أمور حياته وقضاء حاجاته، فتمتلئ نفسه بالرضا والانشراح، ويغمره الشعور بالطمأنينة والأمن النفسي. إن الله يقول لموسى بن عمران عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام وهو يتلقى التوراة، قال موسى لربه: يا رب، إني أرى في التوراة مكتوبا أن هناك أمة تأتي إذا استقرت اللقمة في بطونهم غفر لهم، لأنهم يبدأون الطعام بسم الله ويختمونه بالحمد لله، اللهم اجعلهم أمتي يا رب. قال الله: يا موسى إنهم أمة محمد. قال موسى: يا رب إني أرى في الألواح أن هناك أمة، إذا هم أحدهم بفعل سيئة ولم يفعلها وتركها من خشية الله كتبت له حسنة، اجعلهم أمتي. قال له الله: يا موسى إنهم أمة محمد. قال موسى: يا رب أرى مكتوبا في الألواح أن أمة إذا هم أحدهم بفعل حسنة ولم يفعلها كتبت له حسنة، اجعلهم أمتي، وإذا فعلها كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف، اجعلهم أمتي يا رب. قال له الله: يا موسى إنهم أمة محمد. قال موسى: يا رب اجعلني من أمة محمد. موسى يتمنى أن يكون واحدا من هذه الأمة الذاكرة التي شرفها الله بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عمر بن الخطاب ذات يوم: يا رسول الله إنا نقرأ في التوراة أحاديث تعجبنا، أفنكتب بعضها؟ فقال الحبيب لعمر: أمتحيرون أنتم كما تحيرت اليهود والنصارى؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا أن أتبعني، ما وسعه إلا اتباعي. أيها الإخوة المؤمنون، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ذكر الله عز وجل ونزول الدموع خشية من الله، الذكر على أنواع: ذكر اليدين العطاء، ذكر القدمين الإسعاء، ذكر القلب الخوف والرجاء. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان له أذكار في الصباح وله أذكار في المساء، وعلمنا أن نسبح الله لأنه جاء في القرآن: وسبح قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وجاء في القرآن الكريم: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وقال: وسبح بحمد ربك حين تقوم. وقال أيضا: ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، في السور سورة طه والحجر وسورة قاف والطور، سورة الحجر وسورة طه وسورة قاف والطور، هذه السور ذكر فيها التسبيح لله عز وجل. لقد أيها الإخوة المؤمنون، لقد دخل على الحبيب المصطفى الصحابي الجليل وجلس أمام الرسول صلى الله عليه وسلم ليعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم، يعلمه صلى الله عليه وسلم ماذا يقول. إن الحسن البصري قيل له: ما سر زهدك في الدنيا يا تقي الدين؟ قال: 4 أشياء: علمت أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي، وعلمت أن عملي لا يقوم به غيري فاشتغلت به، وعلمت أن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني على معصية، وعلمت أن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء رب العالمين. لا تعجلن فليس الرزق بالعجل، الرزق في اللوح مكتوب مع الأجل، فلو صبرنا لكان الرزق يطلبنا، ولكن خلق الإنسان من عجل. علمه الحبيب المصطفى أن يقرأ الإخلاص والمعوذتين تدفعان عنك السوء. إذا ظننت أن هناك شرا في بيتك فاقرأ سورة البقرة. يقول الحبيب المصطفى: إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. إذا طلع عليك الفجر فقل سبحان الله وبحمده 100 مرة، وقبل غروب الشمس 100 مرة. يقول صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد بأفضل مما جاء إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. إذا أصبح وإذا أمسى كان إذا أصبح صلى الله عليه وسلم: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وإليك النشور. فإذا أمسى يقول: اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت. إذا دخلت بيتك فألق السلام على أهل بيتك. إذا دخل الواحد منا بيته لأهله: السلام عليكم ورحمة الله، قال الشيطان لإخوانه: اخرجوا، لا مبيت لنا عند هذا الرجل. فإذا جلس إلى طعامه وقال بسم الله، قال الشيطان: اخرجوا لأعوانه، اخرجوا، لا عشاء عند هذا الرجل. فإذا دخل البيت ولم يسلم على أهله، قال الشيطان لإخوانه: لقد أدركنا المبيت عنده. فإذا جلس إلى طعامه ولم يذكر الله، قال الشيطان: أدركنا المبيت والعشاء. هذه أدوية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذه هي الأذكار النبوية التي أحسن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة أخي المسلم، الأذكار تؤدي إلى تزكية النفس بالله وقرب منه عز وجل، لأن كثرة التسبيح والتهليل والتكبير والحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تحيي القلوب التي أصابها الران، فمن واظب عليها ارتفعت رتبته إلى درجة الصديقيين، لأنهم بدوامهم على ذكر الله وبصلاتهم على رسول الله وصلوا إلى المحبة ثم إلى المعرفة ثم إلى اليقين بالله عز وجل. اللهم اجعلنا من عبادك الذاكرين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وحبيبك محمد، اللهم جازه عنا بما هو أهله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج الجوانب النفسية في الأحاديث النبوية.
حب النبي محمد فيني وفار سعادتي، هب لي إلهي زورة فيها تزيد محبتي.
أعده وقدمه الدكتور عثمان الغزالي، مع تحيات المنفذة موزة المال.
صلى الكريم على النبي من حبه قلبي ملك، والآل ثم الصحب ما
حب النبي الهاشمي فرض علي مؤكد، لا شك أن وداده بالقلب دوما واجد. حب النبي الهاشمي فرض علي مؤكد، لا شك أن وداده بالقلب دوما واجد.
الجوانب النفسية في الأحاديث النبوية، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ موزة المال.
حب النبي المصطفى أهدى إلينا عزة في هديه للعالمين، نسمو بأحمد رفعة. حب النبي المصطفى
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله سامع الأصوات وناشر الأموات وراحم العبرات ومقيل العثرات ومولى النعم السابغات وكاشف الغمم المطبقات، أحمده على ما قبل من الدعوات الصاعدات وأجاب من الرغبات الصادرات وستر من العورات الفاضحات، وأشهد أن لا إله إلا هو وأن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة المؤمنون، نقف اليوم أمام العلاج النفسي بالقرآن. إن من أفضل أنواع الذكر قراءة القرآن، فإن لذلك فضلا عظيما في تصفية القلب وشفاء النفس. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال أيضا: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. إن السكينة أخ الإيمان والإسلام تتنزل على الإنسان حينما يقرأ القرآن بتجرد وإخلاص وبتوجه كامل إلى الله تعالى، وتحف به الملائكة وتغشاه رحمة الله. فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وعن البراء قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشنطين وهو يقرأ، نعم، فتغشته سحابة فجعلت تدور وتدنو، وجعل الفرس ينفر منها، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ذلك له، فقال: تلك السكينة تنزلت للقرآن. رواه البخاري ومسلم. وقراءة القرآن تغفر الذنوب وتضاعف الحسنات وتقوي الأمل في دخول الجنة، وهي لذلك علاج للقلق الناشئ عن الشعور بالذنب. فعن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وعن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وأيضا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سورة من القرآن 30 آية تشفع لصاحبها حتى يغفر له، تبارك الذي بيده الملك. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الإخلاص قل هو الله أحد كل يوم 200 مرة محي عنه ذنوب 50 سنة إلا أن يكون عليه دين. أخرج هذا الحديث الإمام الترمذي. وعنه أيضا قال: من أراد أن ينام على فراشه فنام على يمينه ثم قرأ قل هو الله أحد 100 مرة قال له الله عز وجل يوم القيامة: ادخل الجنة على يمينك. إن هذه الأحاديث وأمثال هذه الأحاديث تذكر لنا فضل قراءة القرآن في مغفرة الذنوب والنجاة من النار والفوز بدخول الجنة، تشير إلى أن تلاوة القرآن الكريم علاج ناجح للتخلص من القلق النفسي الناشئ عن الشعور بالذنب. وليست قراءة القرآن علاجا للقلق الناشئ عن الشعور بالذنب فحسب، بل هي علاج لجميع حالات القلق النفسي والاضطرابات النفسية والعقلية. فقد عالج الرسول صلى الله عليه وسلم الجنون بالقرآن. فعن أبي بن كعب قال: كنت عند النبي فجاء أعرابي فقال: يا نبي الله، إن لي أخا به وجع. قال: وما وجعه؟ قال: به لمم أي جنون. قال: فأتني به. فأتاه به فوضعه بين يديه، فعوذه النبي صلى الله عليه وسلم بفاتحة الكتاب وأربع آيات من أول سورة البقرة وهاتين الآيتين: وإلهكم إله واحد وآية الكرسي، وثلاث آيات من آخر سورة البقرة، وآية من آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو، وآية من الأعراف: إن ربكم، وآخر سورة المؤمنون: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، وعشر آيات من أول الصافات، وثلاث آيات من آخر سورة الحشر: قل هو الله أحد وقل هو الله أحد، والمعوذتين: فقام الرجل يقولون فقام الرجل ويكأنه لم يحدث فيه شيء، يعني ذهب عنه كل ما ألم به بعد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخرجه الحاكم عن أبي بن كعب، ورواه عبد الله بن الإمام أحمد في الزوائد. نعم. والقرآن الكريم أيها الإخوة المؤمنين، يقول ابن تيمية في أثر القرآن أنه شفاء للنفس من الأمراض، والقرآن شفاء لما في الصدور، ومن في قلبه أمراض الشبهات والشهوات ففيه من البينات ما يزيل الحق من الباطل، فيزيل أمراض الشبهة المفسدة للعلم والتصور والإدراك بحيث يرى الأشياء على ما هي عليه، وفيه من الحكمة والموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب والقصص التي فيها عبرة لمن يعتبر، فيرغب القلب فيما ينفعه ويرغبه عما يضره فيصرفه عنه، فيبقى القلب محبا للرشاد مبغضا للغي بعد أن كان مريدا للغي مبغضا للرشاد. فالقرآن مزيل للأمراض الموجبة للإرادات الفاسدة حتى يصلح القلب فتصلح الإرادة ويعود بالإنسان إلى فطرته التي فطر عليها، كما يعود البدن إلى الحال الطبيعي. وفي الواقع ليس القرآن علاجا للمرض النفسي والعقلي فحسب، وإنما هو أيضا علاج للمرض البدني، كما جاء عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. لقد روى ابن أبي شيبة في مسنده من حديث عبد الله بن مسعود قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إذ سجد فلدغته عقرب وقال: لعن الله العقرب، ما تدع نبيا ولا غيره، قال: ثم دعا بإناء فيه ماء وملح، فجعل يضع موضع اللدغة في الماء والملح ويقرأ: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والمعوذتين حتى سكنت. وروى ابن ماجه في سننه من حديث علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الدواء القرآن. الحديث الأول هذا ذكره ابن القيم الجوزية، نعم، والحديث الثاني رواه الإمام ابن ماجه، عليه من الله سحائب الرحمة. أيها المستمع الكريم، إن القراءة القرآنية المتدبرة تولد في الذات قوة روحية، يعيش المسلم مع القرآن ليستقي من أنواره ما يفيض على القلب، وتتركز على الجوانب الروحية في القرآن في بداية سلوك المؤمن ليزداد إيمانا على إيمانه، ويصل إلى مرتبة اليقين ثم الإحسان. والقارئ للقرآن مع التدبر يولد فيه دعوة ملحة لمعرفة كل حكمة وكل مقصد وكل أمر وكل نهي. فقول الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، لابد أن تحرك مكام النفوس الذين طال عليهم الأمد فقست قلوبهم وأخلدوا للمادة وللحياة بكل ما فيها من شهوة وإسراف وجاه وخلل نفسي، فتجعلهم يفكرون مليا في القلب وقسوته وأمراضه، وكيف يعالج ذلك، وأساليب الوصول إلى القلب السليم، وهكذا كل آيات القلب ومرضه وقسوته والطبع والختم وغيرها مما يحرك في المسلم المسارعة إلى العمل الدؤوب للحصول على المفاهيم الصحيحة حتى يصل إلى معرفة كل هذه المدلولات، فيحذر من السلبيات وتتكامل عنده الإيجابيات، ويحرك القلوب إلى الطاعة وإلى الصفاء وإلى النقاء. اللهم اجعلنا من عبادك الأتقياء الأنقياء الأصفياء بعفوك وجودك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد هذا، وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج الجوانب النفسية في الأحاديث النبوية.
حب النبي محمد فيني وفال سعادتي، هب لي إلهي زورة فيها تزيد محبتي.
أعده وقدمه الدكتور عثمان الغزالي، مع تحيات المنفذة موزة المال.
صلى الكريم على النبي من حبه قلبي ملك، والآل ثم الصحب ما سبحت نجوم في الفلك.
اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما.
أخذنا منهم ميثاقا غليظا، ليسأل الصادقين عن صدقهم، وأعد للكافرين عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسئولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما